أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم الكلام عندنا في ما اختاره السيد الخوئي قدس سره فيما إذا كان الأصلان الأولان من سنخ واحد، وكان واختص أحدهما بأصل طولي، فهنا السيد الخوئي رحمه الله قال يتساقط الأصلان الأولان ويجري الأصل الطولي في أحدهما، وذلك لأن قاعدة تنجيز العلم الإجمالي تتوقف على تعارض الأصول وتساقطها، فإذا كانت الأصول متعارضة وسقطت بعد ذلك يتنجز العلم الإجمالي. هذه القاعدة تنطبق على الأصلين الأولين، بما أننا علمنا بنجاسة أحد الأمرين إما الثوب أو الماء، أصالة الطهارة في الماء تتعارض مع أصالة الطهارة في الثوب، يتساقطان. بالنسبة إلى الماء يوجد عندنا أصل طولي وهو أصالة الحلية، هل يحل شربه أو لا، هنا أصالة الحلية تجري بلا معارض. هذا حاصل ما أفاده. وقال أيضا لذلك موارد كثيرة في الفقه، من جملتها لو علمنا بطهارة شيء في زمان وبنجاسته في زمان آخر وتردد الأمر، يعني تردد المتقدم والمتأخر، هل الطهارة سابقة أو النجاسة سابقة، هنا استصحاب الطهارة باعتبار عندنا طهارة معلومة سابقا والآن نشك، استصحاب الطهارة يعارضه استصحاب النجاسة، لأن أيضا عندنا يقين سابق بالنجاسة والآن نشك، فاستصحاب الطهارة يعارضه استصحاب النجاسة فيسقطان. بعد سقوطهما الآن يأتي دور قاعدة الطهارة، الذي كنا نعلم بأنه طاهر سابقا والآن نشك، فيه استصحاب الطهارة، فيه قاعدة الطهارة. الآخر الذي نعلم بأنه نجس والآن نشك، ليست فيه إلا قاعدة الاستصحاب، استصحاب النجاسة. استصحاب الطهارة تعارض مع استصحاب النجاسة ثم قاعدة الطهارة تجري. أيضا لو علمنا مثال آخر، لو علمنا بحلية شيء في زمان وبحرمته في زمان آخر وتردد الأمر بين المتقدم والمتأخر، هنا نفس الكلام، استصحاب الحلية يتعارض مع استصحاب الحرمة ويسقطان، ثم أصالة الإباحة أو أصالة الحلية تأتي في أحدهما، وهكذا موارد. فعندنا إذن موارد كثيرة في الفقه مبنية على هذا الأساس، إذا وجد أصل أولي لأحدهما خاصة فالأصلان الأولان يتعارضان ويسقطان، ثم يأتي دور الأصل أولي الآخر. هنا للشيخ الأستاذ حفظه الله تفصيل، في الواقع يكون جواب على ما أفاده المحقق النائيني، وأيضا تفصيل في، يعني لا يكون مطلق ما أفاده المحقق النائيني باطل، ولا يكون مطلق ما أفاده السيد الخوي رحمه الله صحيح، بل يقول هناك تفصيل. حاصل هذا التفصيل يقول أنه تارة يكون الأصل الطولي من سنخ الأصل السابق في رتبته، وتارة لا يكون من سنخه، إذا كان من سنخه فهنا يأتي كلام المحقق النائيني، وإذا لم يكن من سنخه فلا يأتي إشكال المحقق النائيني. توضيح ذلك، عندنا في الأصل الطولي صورتان. الصورة الأولى أن أعلم بنجاسة إما هذا الماء أو هذا الثوب. هذا مثال. هنا عندنا أصلان أساسيان كما قلنا، أصالة الطهارة في الماء وأصالة الطهارة في أو المثال هكذا. عندنا علم بنجاسة أحد المائين، ولكن أحد المائين كان متيقن الطهارة والآخر لا نعلم بحالته السابقة. هنا عندنا بالنسبة إلى الماء الذي كنا نتيقن بطهارته عندنا استصحاب الطهارة أصل، وعندنا قاعدة الطهارة. بالنسبة إلى الإناء الآخر الذي لا نعلم حالته السابقة، الآن نشك في طهارته ونجاسته، هنا ليست عندنا إلا قاعدة الطهارة. بين الأصلين الأولين يوجد تسانخ، وهذا هو الصورة الأساسية، فرض أساس كلامنا سابقا أن يكون بين الأصلين سنخية من سنخ واحد. الإضافة هنا أن الأصل الطولي الموجود هو من سنخ الموجود في رتبته السابقة. استصحاب الطهارة في الإناء المتيقن طهارته سابقا حكمه الظاهر الطهارة، الذي في طوله قاعدة الطهارة أيضا حكمها الظاهر هو الطهارة. فالحكم في الأصل الطولي الآن هو من سنخ ما في الرتبة السابقة من طرفه هو، وهو استصحاب الطهارة. في مثل هذا المورد يقول بأن قاعدة الطهارة بعد تساقط استصحاب الطهارة مع قاعدة الطهارة في الإناءين، قاعدة الطهارة في الإناء الأول المتيقن طهارته سابقا هنا لا تجري، ويأتي إشكال المحقق النائيني أنه يلزم من وجوده عدمه. وذلك بما أن الحكم واحد وهو السنخية، فهنا نلاحظ أن بين استصحاب الطهارة وبين قاعدة الطهارة توجد طولية. استصحاب الطهارة حاكم على قاعدة الطهارة، بينهما سبب ومسبب، بينهما موضوع وحكم. ولكن بين قاعدة الطهارة وقاعدة الطهارة في المورد الثاني لا توجد حكومة، لا توجد سببية ومسببية. ومن الواضح أن الأصل المسببي لا يجري حال جريان الأصل السببي، هذا أمر مسلم وواضح. ولكن إذا لم يكن هناك بين الأصلين سببية فهما في عرض واحد. بيان ذلك، عندنا الآن في الإناء ألف عندنا استصحاب الطهارة لأنه كان متيقن الطهارة، في طوله قاعدة الطهارة، بينهما سبب ومسبب. وذلك لأننا لو فرضنا لم يوجد عندنا علم إجمالي بالنجاسة واستصحبنا الطهارة في الأول، يرتفع الشك. يقين سابق وشك لاحق، عملا الشارع يقول ابق على يقينك، أنت على يقين الآن، ليس عندك شك حتى تجري قاعدة الطهارة. قاعدة الطهارة تجريها في حال الشك، تشك في الطهارة والنجاسة، هنا تجري قاعدة الطهارة. إذا جرى الاستصحاب رفع الشك، رفع الموضوع، فإذا رفع الموضوع ارتفعت قاعدة الطهارة. فإذا بين استصحاب الطهارة وبين قاعدة الطهارة التي في طوله توجد حكومة، توجد سببية ومسببية. ما دام استصحاب الطهارة موجود لا تصل النوبة إلى قاعدة الطهارة، هذا أمره واضح. بين قاعدة الطهارة في الإناء ألف وبين قاعدة الطهارة في الإناء باء، هنا لا توجد حكومة، لا توجد سببية ومسببية، لأن السببية والمسببية أو الحكومة تحتاج إلى سبب، إما أن يكون بينهما سبب ومسبب أو أن يكون بينهما موضوع وحكم، بين القاعدتين لا يوجد. إذا لم يوجد فهنا لا توجد حكومة يتعارضان بين قاعدة الطهارة هنا وقاعدة الطهارة هناك، يمكن تصوير التعارض. لو أجرينا أصالة الطهارة، لو أجرينا أولا استصحاب الطهارة وعارض أصالة الطهارة في الآخر وتساقط كما يظهر من كلام السيد الخوئي، ثم أجرينا قاعدة الطهارة أصالة الطهارة هنا، النتيجة ما هي؟ النتيجة أن نحكم بطهارة أحد الإناءين أو بطهارة هذا الإناء بخصوصه، نحكم بطهارة هذا الإناء بخصوصه. هذا الحكم بالطهارة لا يتناسب أو لا يجتمع، أفضل من لا يتناسب لا صح، لا يجتمع مع تنجيز العلم الإجمالي بالنجاسة. أولا علمنا بنجاسة أحد الإناءين، قلتم في المرحلة الأولى استصحاب الطهارة يتعارض مع قاعدة الطهارة يتنجز العلم، يعني يتنجز العلم بالنجاسة. قاعدة الطهارة التي هي في طول الاستصحاب تحكم بطهارة هذا الإناء الذي لم نجري فيه استصحاب الطهارة، هذا يتنافى مع تنجيز العلم بالنجاسة، لا يجتمعان. الحكم بطهارة هذا الإناء لا يجتمع مع العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما المنجز الذي نجزناه، لابد إذن أن ينحل. إذا أجرينا قاعدة الطهارة في هذا الإناء لابد أن ترفع اليد عن العلم الإجمالي. إذا رفعت اليد عن العلم الإجمالي الآن يرجع الاستصحاب بلا محذور، لأن المانع عنه العلم، الآن لا يوجد مانع عنه. إذا وجد الاستصحاب ارتفعت قاعدة الطهارة، لزم من وجوده عدمه. هذا بالنسبة إلى ما إذا كان بين الأصل الطولي وبين الأصل الذي في رتبته السابقة يوجد تسانق، يوجد سنخية. أما إذا لم توجد سنخية، إذا فرضنا أن علمنا بنجاسة إما الماء أو الثوم، هنا الأصلان الأولان قاعدة الطهارة في الإناء وقاعدة الطهارة في الثوم يتعارضان يسقطان. بعد أن انتفت قاعدة الطهارة تأتي الحلية، لأننا الآن نشك هل يحل شربه أو يحرم. قبل تنجيز العلم الإجمالي كان عندنا علم إجمالي بالنجاسة نشك في طهارته وعدمه. الآن الشك في الطهارة هو تسبب للشك في الحلية والعدم. الآن جرى الاستصحابان، إذ جرت القاعدتان، قاعدة الطهارة في الأول مع قاعدة الطهارة في الثاني يسقطان، يتنجز العلم الإجمالي من حيث الطهارة والنجاسة، العلم الإجمالي بالنجاسة منجز. بالنسبة إلى قاعدة الحلية، قاعدة الحلية هنا تجري بلا وجود معارض، ولا يأتي فيها نفس الإشكال السابق، لأن الإشكال السابق مبني كما قلنا على أن على وجود حكم واحد، الحكم بالطهارة. لما نجزنا العلم الإجمالي وأسقطنا استصحاب الطهارة، الآن لما نحكم بالطهارة يتنافى مع العلم. إذا تنافى مع العلم قلنا جريان الطهارة، جريان الأصل لا يجتمع مع تنجيز العلم، لابد أن تقول بانحلال العلم حتى يأتي الأصل، ما لم ينحل لا يأتي الأصل، يعني بينهما ترابط، تقول انحل يجري، تقول جرى انحل. أما أنه جرى الأصل مع تنجز العلم هذا مستحيل، لا يعني لا يجوز. هنا في هذا الفرض لا يأتي هذا الإشكال. لماذا؟ هنا لا يأتي هذا الإشكال باعتبار أن الحكم الذي تعلق به العلم الإجمالي الذي نجز الذي تنجز سابقا هو عدم جريان الحكم بالطهارة، يعني لا حكمنا بالطهارة لا حكمنا بالنجاسة، تنجز العلم لا نستطيع أن نحكم بالطهارة. بالنسبة إلى أصالة الحلية، أصالة الحلية لا يوجد معارض في لا من حيث العلم المنجز حتى نقول بانحلاله، ولا من حيث الأصل الآخر وهو أصالة الطهارة. فعليه الأصل الجاري الطولي إذا لم يكن من سنخ الأول يجري بلا إشكال. أيضا يمكن أن نوضح هذه الجهة، هكذا نقول الأصل عندما يجري الشارع فقط يحكم بمقتضى مؤداه، لا ربط بلازمه ولا بملزومه ولا بملازمه، فقط بالنسبة إلى مؤداه، حتى لو كان لازمه يختلف مع الأصل الآخر بالنسبة إلى الأصل لا محذور في ذلك، لأنه الأصل ليس حجة في مثبتاته. فعليه إذا عرفنا هذه النقطة، هنا الآن الذي ربما يتوهم عندما قلت لم تجري قاعدة الطهارة في الماء، جريان أصالة الحلية لازمه أن يكون الماء طاهرا، تقول يحل لك شربه لازمه أنه طاهر، هذا باللازم، بما أنه باللازم غير منظور له في الأصل، فعليه العلم الإجمالي تنجز فلم نحكم بطهارة هذا الماء من حيث الطهارة والنجاسة، ولكن الآن فعلا نشك في حليته وحرمته. لما شككنا في حليته وحرمته نجري قاعدة الحلية بلا محذور، بالنسبة إلى الأصل الثاني لا يعارضه، بالنسبة إلى العلم بالنجاسة أيضا لا يعارضه، لأنه لا يثبت لا لازم ولا ملزوم ولا ملازم. فعليه قاعدة الطهارة، قاعدة الحلية تجري، يعني حاصله هكذا نقول، حاصل التفصيل الآن فعلا نقول إذا كان الأصل الطولي من سنخ الأصل الذي في رتبته السابقة هنا لا يجري ويأتي إشكال المحقق النائلي. أما إذا كان الأصل الطولي ليس من سنخ من في رتبته السابقة، هنا يجري بلا معارض ولا إشكال، ويأتي مثل كلام السيد الخوئي رحمه الله. فإذا سماحة الشيخ الأستاذ حفظه الله يختار القول بالتفصيل. وللحديث بقية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.